بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا بدانا في كلام الشارع عند قول المؤلف رحمه الله ولا شيء مثله، ذكر فعلا أن التشبيه يطلق على معنيين، يطلق على المعنى الحق وعلى المعنى الباطل. ما المراد بالحق؟ نعم. كان ولا يثبت لله تمثيل. ولذا قلنا إن نفي التمثيل أحسن من نفي التشبيه لأمور ثلاثة. لأن هذا هو الذي ورد القرآن بنفيه وبالنهي عنه، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى إلى آخره. إن لفظ التشبيه صار لفظا مجملا، قد يراد به الحق وقد يراد به الباطل. وأيضا إن نفي التشبيه من كل الوجوه قال إيش؟ لا يصح، لأنه ما من موجودين إلا بينهما اشتراك. في ماذا هذا الاشتراك؟ في حقيقة الصفة وفي أصل معناها، في أصل معناها. لو قلنا قد يفهم الفاهم أن إذا نفينا التشبيه أننا ماذا؟ ننفي الصفات. ثم ذكرنا قواعد من كلام أهل العلم، كالرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. ماذا يرد على الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات؟ نعم، فإذا أثبتتم بعض الصفات فقلتم فيها قولا فأثبتوا البقية وقولوا فيها ذاك القول. والرد على المعتزلة الذين أنكروا جميع الصفات؟ القول القول في الصفات كالقول في الأسماء. إذا أثبتتم الأسماء لله في الصفات. والرد على الجهمية والقرانيط الذين أنكروا حتى الأسماء، القول في الصفات كالقول في الذات. ثم الذي يقول أنا لا أثبت حتى وجود الله تعالى كما سبق من كلام العباس، أنه يقرر بما قرره أن الموجودات وأن الكون كله وأن الموجودات إما واجب وإما غير واجب إلى آخر كلامه. ماشي إن شاء الله. قال الشاعر رحمه الله: نعيد السطر الذي قبله. قال: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار. ما المراد بالنظار؟ أهل النظر والكلام المعتزلة وأمثاله، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وثابروا عقولهم. الألفاظ باعتبار الاشتراك نوعان، تسمى ألفاظ مشتركة وألفاظ متواطئة. وبفهمها يفهم نوع الاشتراك بين أسماء الله وأسماء الخلق وصفات الله وصفات الخلق، إما اشتراك لفظي وإما اشتراك تواطئي. فالألفاظ المشتركة واللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة، لفظ واحد يطلق على موجودات مختلفة مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا متساويا، كذا عرفه أصحاب المنطق. هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا متساويا. انظر ما هو لفظ واحد يطلق على موجودات مختلفة في حدها ومختلفة في حقيقتها، والإطلاق يكون كله إطلاقا متساويا. مثل لذلك بلفظ العين، العين تطلق على أشياء كثيرة، تطلق على ينبوع الماء، العين الجارية يقال لها عين، ويطلق على الجارحة آلة البصر يقال لها عين، ويطلق أيضا على الجاسوس، فأرسلوا عينا أي أرسلوا من يتجسس أو ينظر الأمور، ويطلق على السلعة عين السلعة، ويطلق أيضا على قرص الشمس يقال عين الشمس. فلان ننظر ما هو اللفظ عين، وهذه التي أطلق عليها موجودات متحدة ومختلفة مختلفة تماما، كل عين منها غير العين الأخرى، فينبوع الماء غير العين التي هي باصرة وجارحة. أيضا مثاله لفظ المشتري، لفظ المشتري يطلق على الإنسان الذي يشتري سلعة، ويطلق أيضا ماذا على الكوكب، اسم من أسماء الكوكب، كواكب نوع من الكوكب اسم المشتري. فلان هذا ما هو هذا الاشتراك بين هذه الألفاظ؟ اشتراك ماذا؟ لفظي، أي اشتركت في اللفظ فقط، وأما المعاني والحقيقة فهي مختلفة تماما. الألفاظ المتواطئة ما هي؟ الألفاظ المتواطئة هو اللفظ الذي يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد بينهما، لفظ يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد بينهما، أي بين هذه الأعيان ماذا؟ معنى مشترك. على سبيل المثال الآن لفظ إنسان يطلق على زيد وعلى عمرو وعلى صالح، كل واحد يقال له ماذا؟ إنسان. بقي هل هذه الأعيان كل واحد مختلف عن الآخر من كل وجه، أو بينهما معنى متحد؟ ما هو المعنى المتحد؟ الإنسانية. لكن هذا قد يكون عربي، وهذا قد يكون عجمي، وهذا قد يكون غير ذلك. طيب، على مثل لفظ الشجرة، هذا لفظ شجرة الرمان يقال لها ماذا؟ شجرة. شجرة الموز ماذا يقال لها؟ شجرة. وشجرة التفاح شجرة. الآن ذوات متعددة، موز وتفاح ورمان، لكن هل بينهما معنى يربطهما؟ بخلاف الأول الاشتراك اللفظي، هل بينهما معنى يربطهما؟ هل بين العين الجارية والعين الباطرة شيء يربطهما؟ ليس بينهما أي ارتباط. فهذا انظر ماذا قالوا في تعريفه: اللفظ الذي يدل على عيان متعددة بمعنى واحد بينهما، أي هناك معنى يجمع الكل. فالإنسانية معنى يجمع ماذا؟ الكل. والشجرة فيها معنى يجمع الكل، كل واحد يقال لهم هذا شجرة. وبعضهم يقول الألفاظ المتواطئة يصح تقسيمها، فمثلا تقول الإنسان نوعان، عربي وعجمي. وأما التي هي بالمشترك اللفظي لا يصح تقسيمها، هل تقول العين نوعان باطرة وجارية ويكون هذا قسم وهذا قسم؟ لا، هذا شيء آخر وهذا شيء آخر. وضح هذا إن شاء الله. هذا الكلام من علم المنطق. ولذا ترى بعض الذين يدرسون في العقيدة يقولون لابد للذي يدرس في العقيدة يفهم ماذا؟ مصطلحات من المنطق. والحق أنه لا يحتاجه، وإذا جاءه مثل هذه الأمور في كتب العقيدة يحتاج إلى نظر معناها، نظر معناها. أما أنه يدرس المنطق دراسة خاصة هذا لا يفيده، وربما يضيع عليه وقتا، وربما يسوقه ويجره إلى التوسع فيما يعود عليه بالضرر. طيب، الآن عرفنا أن الألفاظ نوعان، ألفاظ مشتركة بالاشتراك ماذا؟ اللفظي، وألفاظ متواطئة. ما الفرق بينها؟ الفرق بين أن المشترك اللفظي اللفظ واحد والأعيان ماذا؟ متعددة، وليس بينها أي ارتباط. والألفاظ المتواطئة اللفظ واحد والأعيان متعددة، ولكن بين هذه الأعيان معنى كلي يجمعها وتندرج كلها تحت معنى كلي. طيب، لا ننظر أسماء الله مع أسماء المخلوقين أو الصفات. مثلا نقيس ننظر الوجود، لفظ وجود أو لفظ موجود يطلق على الله أنه ماذا؟ موجود، وعلى المخلوق أنه موجود. هل هذا من الاشتراك اللفظي أو من الاشتراك التواطئي؟ ها؟ اللفظي. يعني الوجود هذا معناه آخر تماما، والوجود هذا معناه آخر تماما، وليس بينهما معنى مشترك. ها؟ لا، ما يصبح. نعم، لو قلنا معنى وجود، معنى هذا الوجود يكون شيء ومعنى هذا الوجود يكون شيء آخر، وليس هناك أي علاقة بينهما. مثل ما قلنا العين الجارية والعين ماذا؟ الجارحة. هل بينهما أي علاقة؟ لا، بخلاف مثلا قلنا شجرة، موز ورمان. نعم، هذا شيء وهذا شيء، لكن بينهما إيش؟ علاقة ومعنى كل يجمعها. ما هو المعنى الكل يجمعها؟ أن الكل شجر. فالآن العلاقة بين هذه الأسماء، ما يطلق على الله وما يطلق على المخلوق، من أي نوع؟ من الاشتراك التواطئي، تواطئ لفظي. هناك شيء يجمعهما ولا بد. اتفقنا على أن بين كل موجودين بين صفاتهما ماذا؟ اشتراك في أصل المعنى. ولولا هذا الاشتراك لما فهمنا معاني صفات الله أبدا. فالله الآن أخبرنا أنه موجود، أو نقول يطلق على الله سبحانه أنه موجود، ونحن نطلق على المخلوق أنه موجود. هل نعرف معنى الموجود عند المخلوق أو لا؟ نعم. إذا أطلق على الله أنه موجود، هل لابد من معنى مشترك حتى نعرف به معنى ماذا؟ معنى وجود الله. ولولا المعنى المشترك لما فهمنا شيئا. ولكن بعد ذلك وجود الله يليق به، ووجود المخلوق يناسب حاله. على سبيل المثال، جاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا المسميات، وإسناده صحيح عن ابن عباس. طيب، لأن ننظر ما في الجنة. أخبرنا الله أن فيهما فاكهة ونخل ورمان، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. أخبرنا الله فيهما عينان تجريان. أخبرنا الله سبحانه وتعالى متكئين على فرش. الآن النخل والرمان معلوم عندنا ولا؟ العين الجارية معلوم عندنا ولا؟ الفرش معلومة عندنا. طيب لكن هل فرش الجنة وعيونها وفواكهها كما في الدنيا؟ لا، لكن بينهما معنى ماذا؟ مشترك. ولولا المعنى المشترك لما فهمنا هذه الأشياء التي في الجنة، ولما عقلنا ما هي. وصفات الله تعالى معقولة المعنى. أما إذا قلنا إن بينها الاشتراك اللفظي سيكون معنى صفات الله ليس لها معنى معقول عندنا، لأن إنما اشتركت بالاشتراك اللفظي فقط. طيب وضح هذا إن شاء الله. قال وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، هذا قلنا غير صحيح، بل يطلق من باب ماذا؟ التواتر. نعم، هذا يؤدي إلى قول التفويض، أننا لا ندري ما معنى صفات الله، لأن الله خاطبنا بأشياء وهي غير تلك الأشياء تماما. قال وكابروا عقولهم، يعني هذا القول مكابرة للعقل، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود نعم التي هي المتواطئة تقبل التقسيم أو لا، بخلاف التي هي مشتركة لفظيا، هل تقبل التقسيم؟ لا تقبل التقسيم. كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك، اللفظ المشترك الأول كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه أبدا، هذا شيء وهذا شيء آخر تماما. ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك. المطلق الكلي أي من جميع الوجوه، توهمهم أن هذه الأشياء الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، أي من جميع الوجوه. وهذا هل هو وارد؟ لهذا قول من؟ المشبهة. والثاني الذين نفوا الاشتراك أصلا قول من؟ المعطلة من مفوضة أمثالهم والنفاة وأهل السنة وسط، فقالوا نثبت الاشتراك في أصل المعنى وننفي الاشتراك في الحقيقة والكيفية. قال فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به. وأهل السنة نحتاج إلى ذكر مثل هذا الكلام لمحاجة أهل الباطل، وإلا فتقرير العقيدة بغير هذا الطريق بالأدلة من القرآن والسنة هو الأسلم وهو الأنسب. وهذه أشياء من علم المنطق وعلم الكلام تحتاج لها لمناظرة أناس توغلوا في ذلك. قال فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ هذا هو ذاك، كيف ذلك؟ رأيت زيد في السوق ثم جئت المسجد ورأيته فقلت لمن معك؟ قلت هذا هو ذاك الذي كان السوق. الآن انظر، استعملت في حق واحد هذا واستعملت في حقه ذاك، وهو إيش؟ واحد، وهذا لفظ اختلف والمعين واحد. قال فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا. انظر ما هو هذا المعنى الذي أخذ المشبهة؟ أي الاشتراك في أصل المعنى، لكن المشبهة ماذا؟ زادوا. وأول من قال بالتشبيه هو هشام بن الحكم الرافضي، فأصل التشبيه من عند الرافضة. ثم تابعه على ذلك داود بن علي الجواربي وأمثالهم. وإلا فأول من عرف عنه التشبيه هو هشام بن الحكم الرافضي. قال: وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه. المعطلة عكسهم، نفوا إيش؟ حتى الاشتراك في أصل المعنى نفوه، أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه، وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. عندك يا محمد عوض الآن، ما هو وجه ضلال المشبهة، وما هو وجه ضلال المعطلة، وما هو الذي سلك أهل السنة في الاشتراك هذا؟
وجه ضلال المشبهة أنهم أثبتوا التشبيه وبالغوا،
يعني أثبتوا أصل المعنى المشترك وماذا؟ وزادوا فوقعوا في التشبيه. والمعطلة
نفوا التشبيه حتى التشبيه في أصل الصفة،
نفوا حتى التشابه في أصل معنى الصفة وأنكروه، وقالوا لأننا إذا أثبتنا التشابه في أصل معنى الصفة يلزم منه إيش؟ التشبيه، فنحن ننفيه، فوقعوا في التعطيل. وأهل السنة
أثبتوا التشبيه في أصل الصفة ونفوا التشبيه في الحقيقة والحقيقة.
نعم. قال: فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، وهذا واضح. الآن تخاطب إنسان بلفظ ما قد سمعه، هل يعرف معنى؟ هل يتخيله؟ لا يتخيله أبدا. لكن لو قد رأى ذلك المعنى الذي خاطبته بلفظه، أو رأى ما يناسبه، هناك ماذا؟ يفهمه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها. الطفل الآن حين يعلم الألفاظ، أول شيء ماذا؟ يعين له هذا الشيء، يقال له هذا ما؟ كتاب، خلاص يرتسم في ذهنه أن هذا الذي رأى عينه يسمى ماذا؟ كتاب. بعد ذلك إذا جئته بكتاب تقول له: ماذا هذا؟ يقول: كتاب. أو تخاطب تقول: اشتريت كتاب. هل يفهم الآن ويتصور ما هو الشيء الذي اشتريته؟ يفهم ما هو الشيء الذي اشتريته، أو ما يناسب عينها، يعني شيء يقاربها، بخلاف ما إذا كان لا يعرف هذا اللفظ ما معناه، لأنه لا يتصور معرفة معناه أبدا. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. وإذا الله تعالى قبل أن يخاطب آدم ويأمر وينهاه ماذا علمه؟ علمه الأسماء كلها، حتى بعد ذلك إن خاطب يكون ماذا؟ قد عرف الخطاب وفهمه. حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهري أو الباطن. الإحساس الظاهر الأشياء الملموسة الظاهرة، والباطن الأشياء الخفية. واضح هذا الأشياء، مثل قال ينطق باللفظ المفرد ويشار إليه إلى معناه، مثلا كتاب ويشير له إلى هذا الكتاب فيعلم أن هذا اللفظ هذا المراد به، قلم يعرف المراد به. والإحساس الباطن مثل ماذا؟ مثل الجوع والعطش، إذا اشتهى الطعام يقال له أنت ماذا؟ جائع. أو يعلم
أو يسمع من يشكو احتياجه إلى الطعام ويقول أنا جائع، فلان هذا إحساس ظاهر أو باطن؟ باطن. فيعلم هذا الطفل أن معنى جائع حاجة إلى إيش؟ طعام، وأن معنى عطشان حاجة إلى الشراب، وبعد ذلك يفهم. قال ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معنى إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن كما تقدم. ظاهر قلم كتاب خبز ماء، باطن كجوع وعطش وغضب وخوف وبرد وغير ذلك من الأشياء التي تكون باطنة. كيف عرف الطفل أن الخوف هو ذاك الشيء وأن الجوع هو ذاك الشيء وأن العطش هو ذاك الشيء؟ بالتعليم، سمع من يتكلم بهذه الألفاظ ويشير إلى معانيها التي هي معاني ماذا؟ باطنة. فيقال له لبن وخبز وأم وأب وسماء وأرض وشمس وقمر وماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر، أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ. ها؟ ولكن فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا. ايش النسخ عندكم؟ واضح. فلا يعرف باللفظ ابتداء، هذا واضح انه ما يعرف باللفظ ابتداء حتى يعلم، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ. تيعلم هو يدب ذلك اللفظ. نعم لا يعرف، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة. نقطة المعنى بغير اللفظ. لا لا في سقطت لنا. ولكن فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ. عندكم كذا ولكن؟ ولكن لا يعرف المعنى بغير الله حتى يعلم أول. كأني لعنة. فلا يعرف باللفظ ابتداء، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ، أي يعرف المعنى بغير معرفة إيش؟ للفظ، حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. كأنه عندنا أصح، لكن تجعل فاصلة بعد قوله بغير اللفظ، هكذا يصير المعنى. فلا يعرف باللفظ ابتداء، أي ذاك المعنى لا يعرف بهذا اللفظ أول ما تطلق اللفظ، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ. المعنى قد يكون معلوما عند الإنسان لكن بغير ماذا؟ بغير هذا اللفظ، حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. نعم، أن هذا المعنى المراد، دليل أنه ماذا؟ يعرف المعنى لأنه معنى مراد. نعم، المراد الشاهد أنه يعرف المعنى، ولكن لا يعرف أن هذا اللفظ يدل على ماذا عليه. الآن مثلا كلمة خبز عند الأخ إسلام ما لا تقول للخبز؟ طيب الآن هذه الكلمة العجمية، الآن نحن نعرف معنى الخبز أو لا؟ ها؟ نعرفه، لكن هل نعرف أن هذه الكلمة تدل على هذا المعنى؟ ها؟ لا، لكن لو عرفنا أن هذه الكلمة تدل على المعنى مرة ثانية إذا سمعناها فالمعنى عندنا إيش؟ معروف، فهذا المعنى صح، ولكن يعرف المعنى بعد بغير اللفظ فاضل. قال فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده، وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، لا يعرف المعنى باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ، قد يكون المعنى معلوما لكن بغير هذا اللفظ، حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. إذا علمت أن هذا المعنى هو الذي يطلق عليه ذاك اللفظ، فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، يجده الشيء من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت، جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله يدرك المستمع، وإما أن لا يكون كذلك، فإن كان من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإن قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. خلاص الكلام واضح، حاصله أن السامع لا يفهم المعاني بالألفاظ ابتداء وإن كانت المعاني عنده مفهومة حتى يعرف أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. ما الشاهد من هذا الكلام كله؟ أن الله تعالى حين خاطبنا بأسمائه وصفاته هناك عندنا في أذهاننا معنى مشترك ثابت، لولا هذا المعنى المشترك الثابت لما فهمنا معنى أسماء الله وصفاته. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معاني تلك المعاني، معانيها تلك المعاني، وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة. ما معنى الصلاة عند العرب؟ الدعاء. والصلاة هذه لما اشتملت على أدعية كانت مناسبة حتى يفهموا ما معنى الصلاة. والزكاة، الزكاة عندهم معنى الزيادة والنماء، فسمى الله دفع المال زكاة ليفهموا أن إخراجه ماذا؟ زيادة في المال والنماء له وتطهير له. والصوم، الصوم بمعنى الإمساك، فسمي الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وأمثالهم المفترة صياما ليفهموا معناه وغير ذلك. قال والإيمان والكفر، وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني المشهودة التي كانوا يعرفونها والمعاني الشهودية نعم التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيع بن أبي عبد الرحمن
شيخ الإمام مالك يقال له ربيعة الرأي:
الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم.
الأثر ذكره الذهبي في السير في ترجمة ربيعة في المجلد السادس صفحة 90 من طريق محمد بن كثير المصيصي عن ابن عيينة قال: بكى ربيعة يوما فقيل له: ما يبكيك؟ قال: رياء حاضر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كصبيان في حجور أمهاتهم، إن أمروهم ائتمروا وإن نهوهم انتهوا. ومحمد بن كثير المصيصي ما حاله؟ ضعيف، وهو ليس بالله الذي ترى الشارح، الشارح قال: كالصبيان في حجور آبائهم، والذي في السير: كالصبيان في حجور أمهاتهم. ومحمد بن كثير المصيصي ضعيف.
وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. أن فهموا ما معنى إهلاك عاد بالريح أو لا، لأن عاد بشر معروف والريح معلومة أو لا، لكن أخبرهم أن الله الريح ماذا؟ اشتدت وعظمت. وكذلك غرقوا فرعون في البحر، وكذلك بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. ولولا أننا نعرف معناه هل سيكون لنا عبرة؟ ما كان لنا عبرة لولا أن نعرف المعنى. وقد يكون الذي يخبر به الرسول مما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا، لا بد، وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة، فينبغي أن تعرف هذه الدرجات. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشهودة، والثاني عقله لمعانيها الكلية، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية العقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينها، وذاك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال: ليس ذلك مثل هذا ونحوه، كما قال الله: ليس كمثله شيء. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. وهذا تنبيه آخر أن إضافة الصفة إلى موصوف تكون خاصة به، فإذا قلت علم الله هو غير علم من؟ زيد. لو قلت الآن مثلا علم زيد وعلم شيخ الإسلام، بلا شك يقينا أن علم زيد من الناس هذا الموجود غير علم ماذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله، وكلاهما مخلوقان. بماذا عرفنا الفرق بين هذا العلم وهذا العلم؟ بماذا؟ بالإضافة. بأن إضافة كل علم اختص بمن أضيف إليه، وكذا إضافة الصفات إلى الله. يقول إن الإضافة تبين الفرق. قال كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. نعم، انتفاء التساوي وانتفاء المماثلة من كل وجه لا يمنع من وجود ماذا؟ أصل مشترك. وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. هذا كل الكلام هو ما لخصنا فيما سبق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.